بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا نتكلم في بعض المسائل المتعلقة بالصلاة، ودروسنا وحديثنا الواردة في هذا سيكون في الأحاديث الواردة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها والمواضع المأذون الصلاة فيها ونحو ذلك. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. متفق عليه. وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. رواه الخطابي بإسناده بسند صحيح. هذا الحديث يدل على فضيلة لهذه الأمة ومكرمة من الله تعالى لها بأن لم يضيق عليها في مكان العبادة، ولم يجعل الصلاة خاصة في المساجد، بل جعل الأرض كلها محلا للصلاة. فأيما إنسان أدركته الصلاة في حضر أو سفر في أي موضع من الأرض يصلي. إذا كان عنده ماء يتوضأ، وإذا لم يكن عنده ماء فيتيمم، فطهوره معه وهو هذا التراب، ومسجده معه وهو الموضع الذي يكون فيه. وليس من شرط الصلاة أن تكون داخل مسجد. النصارى أو اليهود ونحوهم عباداتهم محصورة في بيعهم وكنائسهم، أما هذه الأمة فكل الأرض مفتوحة لك، صلي، توضأ، ما وجدت ماء تيمم بيسر وسهولة ودون عنة ومشقة. وهذا من كمال هذا الدين وسماحته ويسره، حيث لم يحملنا ما حمل الذين من قبلنا من الآصار والأغلال والتضييق، بل إن الله تبارك وتعالى أمرنا بأوامر وطلب منا أن ننفذها من دون كلل ولا ملل، وهي سهلة وميسرة. ومنها هذه المسألة العظيمة، فللإنسان أن يصلي إن كان حاضرا في منطقة فيها مساجد يصلي في المساجد، وإن لم يكن فإنه يؤذن ويقيم ويصلي في مكانه ولا حرج عليه، مسافرا أو غير مسافر. وهذا من رحمة الله. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته، يعني إنسان مسافر في طريقه ودخل عليه وقت الصلاة يتوضأ، إن وجد الماء، إن لم يجد تيمم وصلى في مكانه، ولا يؤجل الصلاة إلى أن يصل البلد بعد يوم أو يومين أو أكثر أو أقل. وشرع لهذه الأمة الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وهذا في حق المسافر، ولم يكلفه ويشق عليه أن ينزل لكل وقت. وهذا من كمال رحمته وإحسانه جل وعلا بعباده. ما ورد في الرواية الأخرى: كل أرض طيبة مسجدا وطهورا، طيبة يعني ليست نجسة، هناك أماكن ينهى عن الصلاة فيها، سيأتينا تفصيلها، منها الحمام والمقبرة والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق ومعاطن الإبل، فهذه لا تصح الصلاة فيها، هذه منهي عنها لأنها غير طيبة. أما الأرض الطيبة فإنها يصلى فيها، والمراد بالطيبة يعني غير نجسة، طاهرة، سواء كانت نجاسة حسية أو معنوية. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول؟ قال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركتك الصلاة فصلي فكلها مسجد. متفق عليه. أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. هذا البيت الذي أنتم فيه هو أول مسجد وضع في الأرض. الله تعالى عندما خلق الأرض اختص هذا المكان بخصيصة، وهي أن جعل بيته في الأرض في هذا المكان، وهو موازي ومقابل للبيت المعمور في السماء السابعة. والله تبارك وتعالى اختار هذا المكان وميزه عن سائر الأرض بما جعل فيه من الخصائص، حيث جعل ركنا من أركان الإسلام لا يعد إلا فيه، وهو الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو المكان الوحيد في الأرض الذي يطاف به عبادة لله، وفيه مكان هو الوحيد الذي يقبل عبادة لله، وهو الحجر الأسود. جعله الله تعالى في هذه البلدة التي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وخصها ببعض الأحكام: لا يختلى خلاها، لا يعضد شوكها، لا ينفر صيدها، لا تلتقط لقطتها، لا يحل فيها القتال بحال. هذه المزايا خاصة بهذا المكان، ومن هم فيها بمعصية كتبت عليه ولو لم يعملها، بخلاف غيرها فإنها لا تكتب إلا إذا عملها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد كون الإنسان يهم بفعل معصية تسجل عليه معصية، لأنه انتهك حرمة المكان، وحرمتها باقية إلى قيام الساعة. أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة في السنة 8 وقتل من قتل من صناديد المشركين، ثم عادت حرمتها إليها إلى قيام الساعة. ونبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، وقال: لا يستحلن أحد بقتال رسول الله، فإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس. لا يختلى خلاها، ولا يعضد جوكها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فهذه المعاني باقية ومستمرة. وهو وضع أول مكان في الأرض، ثم وضع بعده المسجد الأقصى الذي نسأل الله تعالى أن يسهل تحريره وتخليصه من هذه الشرذمة الماجنة الفاجرة، الصهاينة اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. فسأل السائل: كم كان بين المسجدين في المدة الزمنية؟ قال: 40 سنة. أي أنه وضع المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام 40 سنة. فسأله بعد ذلك قال: أي مكان أدركتك الصلاة صلي، الأرض سواء، كل العرض ما عدا هذين المسجدين سواء. وهذا يظهر أنه قبل المسجد النبوي أو قبل الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة بنى مسجده، وهو أول عمل قام به عندما تمت هجرته عليه الصلاة والسلام، ولكن بناءه متأخر بآلاف السنين عن هذين المسجدين، فإنه إنما بني في السنة الأولى من الهجرة في ربيع الأول، وهذا يجعله متأخرا عن المساجد السابقة. والصلاة فيه بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وما عدا هذه المساجد الثلاثة فالصلاة فيه سواء. تختلف المساجد من كون المسجد قديم وكثرة الجماعة فيه وكونه جامع، فهذه فضائل تكون لبعض المساجد في البلد. فإذا كنت في بلدة فيها عدد من المساجد فما هو أفضلها؟ أفضلها أقدمها، ثم الأكثر جماعة، ثم ما فيه جمعة، فهذه فضائلها. وبعد ذلك حيثما أدركتك الصلاة فصلي. يقول الإمام النووي: وفيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثنى الشرع من الصلاة في المقابر ونحوها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة، وكذا ما نهي عنه لمعنى آخر كأعطان الإبل، ومنه قارعة الطريق والحمام. ثم ساق حديثا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الخمسة إلا النسائي، وهذا حديث صحيح صححه الحاكم في المستدرك وغيره. يقول ابن حزم رحمه الله: أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة أحاديث متواترة لا يسع أحدا تركها، فهذا يدل على الصلاة على المنع من الصلاة في المقابر وفي الحمام. وقد ذهب الإمام أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة، فلا يجوز لأحد أن يصلي في المقبرة إلا الصلاة على الجنازة، فالصلاة على الجنازة من فاتته الصلاة عليها قبل ذلك فيصلي عليها في المقبرة، وحتى إذا دفن الإنسان فإنه يجوز أن يصلي على قبره، لما جاء في حديث المرأة التي كانت تنظف المسجد النبوي رضي الله عنها، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا إنها ماتت، قال: هلا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فدلوه عليه فقام عليه الصلاة والسلام وصلى على القبر. وأما الصلوات الأخرى غير صلاة الجنازة فلا تصح في المقابر بأي شكل، سواء كان بين القبور أو داخل سور المقبرة. وهذا تنبيه إلى أنه لا يجوز دفن الموتى في المساجد، ولا تحل الصلاة في الحمام. والمراد بالحمام ليس دورة المياه، وإنما المراد به المكان الذي يستعمل للاغتسال كالمسابح التي تستعمل للنظافة ونحو ذلك. وأما الحمام الذي تقضى فيه الحاجة فهذا لا إشكال فيه في المنع منه لوجود النجاسة، وهو يسمى الحش، فهذا لا تصح الصلاة فيه لقذارته. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وهذا يدل على منع الصلاة للقبور، وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر أخيه. وهو تنبيه إلى ما جاء في العبارة الأخرى: ولا تجلسوا عليها. فلا يجوز الصلاة إلى القبور، ولا يجوز لأحد أن يجلس على قبر، ومن باب أولى أن يمشي عليه أو يطأ عليه. وهذه المسألة يغلط فيها كثير من المشيعين لجنازة جديدة، فإن القبر الذي بجوار حفرة هذا الشخص يتساهل بعض الناس فيطأ عليه، وهذا إذاء له، وهو أشد من الجلوس عليه. وقد جاء من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: نهى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ويبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ، وهذا في صحيح مسلم بدون الكتابة. وهذا من التنبيه على احترام الإنسان في قبره، لأن المؤمن حرمته ميتا كحرمته حيا، فلا يجوز لأحد أن يطأ عليه أو يجلس عليه، ومن باب أولى وأشد وأفظع أن يقضي حاجته بين القبور أو على القبور، فهذا من الجرائم. فيجب احترام الموتى وعدم إيذائهم بمثل هذه الأعمال. وأما الصلاة للقبور فهذا خلل في الاعتقاد وفساد في العقيدة، فلا يجوز للإنسان أن يتجه إلى قبر ويصلي إليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هذا الحديث يدل على مسألة مهمة، وهي أن الإنسان يحرص على أن يصلي النوافل في منزله لأجل عمارة البيوت بالصلاة وتعليم الأهل والصغار الصلاة وآدابها وأحكامها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الفرائض الخمس. فهذه بالنسبة للرجال يجب أن تؤدى في المساجد، ولا يجوز أن يتأخر الرجال عن صلاة الجماعة في المسجد. ولم يعذر الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمى الذي لا قائد له، الذي جاء يعتذر عن صلاة العشاء والفجر بسبب صعوبة الوصول بما في الطريق من هوام وحفر وليس له قائد يقوده. قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فلا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها إذا كان رجلا. وأما المرأة فبيتها خير لها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في منزلها أفضل وأكثر أجرا من صلاتها في المسجد ولو كان المسجد الحرام. كون المرأة تصلي في الفندق أفضل من أن تأتي وتصلي في الحرم. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تتخذوها قبورا. كيف تتخذ البيوت قبور؟ البيت الذي لا يصلى فيه شبيه بالقبر، ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه عدم وجود الصلاة. الجامع هو عدم وجود الصلاة، وهذا دليل على أن المقابر لا يصلى فيها وليست محلا للصلاة. فالقبور لا يجوز لأحد أن يصلي عندها، وإنما الصلاة في المساجد. ومن هنا ندرك أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز دفن الموتى في المساجد بحال من الأحوال. وهذا الحديث واضح الدلالة على هذا المعنى. قوله لا تتخذوها قبورا، لأن القبور ليست بمحل للعبادة. وقد استنبط البخاري من هذا الحديث كراهة الصلاة في المقارب في المقابر، فالإنسان ليس له أن يصلي في المقابر. والكراهة التي أشار إليها البخاري رحمه الله هي كراهة التحريم وليست التنزيه. وقد جاء في لفظ أبي هريرة عند مسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا أيضا، يعني أن الإنسان لا يخصص موضعا من منزله ليدفن فيه وتكون قبرا له هذه الغرفة، ليس هذا محلا، لأن هذا مما يفسد على الناس مساكنهم ويضيق عليهم معيشتهم ويجعل القبور تنتهك، أو أن الإنسان لا يصلي في هذا المكان. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، وهو يصرخ في أمته، وهو يحس بدنو أجله، وهو يشفق عليهم ويخاف عليهم أن يقعوا فيما وقع فيه من كان قبلهم من الأمم السابقة الذين يعتنون بقبور الصالحين والأنبياء ويجتهدون في تبجيلهم فيجعل قبورهم أماكن عبادة، وآل الأمر بهم إلى أن عبدوهم. فهو تحذير لهذه الأمة عن الغلو في الصالحين من الأنبياء وغيرهم، فإن الغلو فيهم يفضي إلى الشرك ويجعل الإنسان يعتقد أن هذا الميت ينفع أو يضر، يعتقد أنه يجلب له مصالح ويدفع عنه المساوئ. وهذا هو عمل أبي جهل وأبي لهب، لأن الحكم لله وليس لهؤلاء الصالحين. هؤلاء أهل صلاح وأهل خير وأهل تقى، فيدعى لهم ويترحم عليهم ويذكرون بخير. أما أن نصنفهم على أنهم آلهة فهذا لا يصلح، لأنك تقول لا إله إلا الله، فاعتقادك أن فلان ينفع أو يضر جعلته إلها مع الله. والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالله تعالى هو المدبر لهذا الكون وهو وحده المستحق لأن يعبد دون غيره. فلا أحد يشترك مع الله في الألوهية، ولا أحد يشترك مع الله في تدبير هذا الكون وتصريف أحواله. يقول الشارح رحمه الله: وقد روي أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد كان في مرض موته قبل اليوم الذي مات فيه بخمسة أيام صلى الله وسلم وبارك عليه. مع الأسف الشديد في هذا الزمن انتشر في كثير من البلاد تعلق الناس بقبور الصالحين واعتقادهم أنهم يجلبون الخير أو أنهم يدفعون الضر. وكما تشاهدون أن التعليم في هذا الزمن سهل وتيسر، وسهل على الإنسان أن يعرف الحقيقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تنطلي عليه مثل هذه الترهات والأباطيل التي يروج لها المرتزقة الذين يجعلون من هذه الحيل وسيلة لكسب المال ونهب أموال الناس، فيلبسون على العوام والسذج ويوحون إليهم بأن هذا الولي أو هذا الصالح ينفعه أو يضره. وكلما أكثر الإنسان من البذل في سبيل هذا الضريح كان أكثر لاستجابة طلبه. ولو أن الإنسان حاول أن يزيل عن نفسه الجهل ويعرف إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما هي رسالته وما معنى لا إله إلا الله لانزاح عنه كل هذه الخزعبلات والأوهام والأباطيل، ولبقي نقيا سليما صالحا في عبادته ومؤديا لما أوجب الله عليه من دون لبس. فيجب التنبه والتنبيه على مثل هذه الأمور وعدم إتاحة الفرصة للذين يريدون الفساد في الأرض ويضحكوا على العوام بمثل هذه الأباطيل. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.